إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه قال جامعه: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. باب بيان فضل العلم والعلماء. تضافرت نصوص الكتاب والسنة بما لا يحصى عدة ولا يستقصى كثرة على بيان رفعة شأن العلم وأهله، والترغيب في النهل من معينه الصافي وسلسبيله العذب الشافي. وسوف أتعرض إن شاء الله لبيان بعضها مع التعليق الوجيز على ما من حقه التعليق والبيان. أولا، من نصوص الكتاب العزيز، قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية: دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وقال تعالى في شرف العلم لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب زدني علما. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده من العلم. وقال ابن كثير رحمه الله: قرن تعالى شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند ذكر هذه الآية: هذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه. أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته جل وعلا، والثالث من الوجوه اقتران شهادتهم بشهادة ملائكته تعالى، والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تخريج هذا الحديث في مفتاح دار السعادة، وذكر رحمه الله من طرق الحديث ما رواه ابن عدي في الكامل، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، والطبري وابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، وتمام في فوائده، وذكر كذلك رواية القاضي إسماعيل. ولا تخلو طريق من طرق الحديث من مقال، ولكن الحديث بمجموع تلك الطرق يرتقي إلى رتبة الحسن إن شاء الله تعالى. وقد روى الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن مهنة بن يحيى قال: سألت أحمد يعني بن حنبل عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم هذا الحديث، فقلت لأحمد كأنه كلام موضوع، فقال: لا، هو صحيح. فقلت له: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين، إلا أنه يقول معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: معاذ بن رفاعة لا بأس به. وقال الألباني رحمه الله: الحديث روي موصولا من طريق جماعة من الصحابة، وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في بغية الملتمس. والعدول جمع عدل، وهو أن يكون الشاهد أو الراوي مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان دلالة هذه الآية العظيمة على فضل العلم وأهله، وذكر وجوها، والوجه الرابع هو أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول، ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي، فادعى عليه دعوى، فسأل المدعى عليه فأنكر، وقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم، فلان وفلان. فقال القاضي: أما فلان فمن شهودي، وأما فلان فليس من شهودي. قال: فيعرفه القاضي؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرفه بكتب الحديث. قال: فكيف تعرفه في كتبه الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرا. قال: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى ممن عدلته أنت. قال: قم فهاته، فقد قبلت شهادته. الخامس من الوجوه أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به، وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم. السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، وهم بمنزلة أدلته وبراهينه الدالة على توحيده. التاسع من الوجوه أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومن أولي العلم، ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر على شهادته، وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته، فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة، فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما، وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا. العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت الحق المشهود به، فوجب على الخلق الإقرار به، وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم. وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره، وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الله. وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا. فهذه عشرة أوجه في هذه الآية، والأوجه كلها تتضافر على بيان فضل العلم وشرف العلماء. قال الشوكاني رحمه الله عند تفسير الآية الكريمة في ذلك: فضيلة لأهل العلم جليلة ومنقبة نبيلة لقرنهم باسمه واسم ملائكته. والمراد بأولي العلم هنا علماء الكتاب والسنة وما يتوصل به إلى معرفتهما، إذ لا اعتداد بعلم لا مدخل له في العلم الذي اشتمل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وقال السعدي رحمه الله في هذه الآية: فضيلة العلم والعلماء، لأن الله خصهم بالذكر من دون البشر، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، وفي ضمن ذلك تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون. وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله إنه سبحانه نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. وقال القرطبي رحمه الله: قال الزجاج، أي كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. وقال غيره: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به، فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. وقال السعدي رحمه الله: قل هل يستوي الذين يعلمون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم، والذين لا يعلمون شيئا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار، إنما يتذكر إذا ذكروا أولو الألباب الذين هم أهل العقول الزكية الذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل،
وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب، بخلاف من لا لب له ولا عقل فإنه يتخذ إلهه هواه. وقال تعالى: وفيه بيان فضل العلم وشرف العلماء: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. وقال ابن كثير رحمه الله: لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه، بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يضاد شيء منه شيئا آخر، فأخباره كلها حق وأوامره ونواهيه عدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب. فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه، ولو فهمه من قاد له ولا صدقه ولا اتبعه، كقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال في هذه الآية الكريمة: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي أفهذا كهذا، لا استواء. وقوله: إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة، جعلنا الله تعالى منهم. وقال السعدي رحمه الله: يقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وضدهم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق ففهم ذلك وعمل به كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به، فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا، فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقها. ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره، إنما يتذكر أولو الألباب أي أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة، الذين هم لب العالم وصفوة بني آدم. وقال تعالى: وفيه بيان فضل العلم وشرف العلماء: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم. وقال السعدي رحمه الله: لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث وأنهم يرون ما أنزل على رسوله ليس بحق، ذكر حالة الموفقين من العباد وهم أهل العلم، وأنهم يرون ما أنزل الله على رسوله من الكتاب وما اشتمل عليه من الأخبار هو الحق، وما خالفه وناقضه فإنه باطل، لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين، ويرون أيضا أنه في أوامره ونواهيه يهدي إلى صراط العزيز الحميد، وذلك لأنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه كثيرة، من جهة علمهم بصدق من أخبر بها، ومن جهة موافقتها للأمور الواقعة والكتب السابقة، ومن جهة ما يشاهدونه من أخبارها التي تقع عيانا، ومن جهة ما يشاهدون من الآيات الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهم، ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى وصفاته، ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق ونحو ذلك، وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفس وتحبط الأجر وتوجب الإثم والوزر من الشرك والزنا والربا والظلم في الدماء والأموال والأعراض. وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة وعلامة لهم، وأنه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول، وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه، كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول، واحتج الله بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. وقال تعالى، وفيه بيان فضل العلم وشرف العلماء، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال القرطبي رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما، أهل الذكر أهل القرآن، وقيل أهل العلم، والمعنى متقارب. وقال ابن القيم رحمه الله، أمر سبحانه بسؤال أهل العلم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل ذلك كالشهادة منهم، فقال جل وعلا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء. وقال السعدي رحمه الله، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لست ببدع من الرسل، فلم نرسل قبلك ملائكة بل رجالا كاملين لا نساء، نوحي إليهم من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد، من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم، فاسألوا أهل الذكر. وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر بسؤالهم، وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة وأولى من غيرهم بهذا الاسم. ولهذا قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه، ولعلهم يتفكرون فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. وقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. وقال تعالى: وفيه بيان فضل العلم وشرف العلماء، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قال ابن القيم رحمه الله: شهد سبحانه لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله، فقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقال السعدي رحمه الله: قل يا أيها الرسول، أفغير الله أبتغي حكما، أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه، فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور والظلم، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه، الذي لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجلى من برهانه ولا أحسن منه حكما ولا أقوم قيلا، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة. وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ولهذا تواطأت الأخبار، فلا تشكن في ذلك، فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى: وفيه بيان فضل العلم وشرف العلماء، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن كثير رحمه الله: أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا سنان بن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها. فقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 44 مثلا، وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين. وقال الشوكاني رحمه الله: الأمثال التي في القرآن يضربها الله للناس تنبيها لهم وتقريبا لما بعد من أفهامهم، وما يعقلها أن يفهمها ويتعقل الأمر الذي ضربناها لأجله إلا العالمون بالله الراسخون في العلم المتدبرون المتفكرون لما يتلى عليهم ويشاهدونه. وقال تعالى: وفيه بيان فضل العلم وشرف العلماء، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. وقال الشوكاني رحمه الله: قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح، أي وأحل الله لكم صيد ما علمتم من الجوارح، وهي الكواسب من الكلاب والفهود وسائر السباع وسباع الطير كالصقر والبازي. قال القرطبي رحمه الله: إن الكلب إذا لم يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنييب وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله، فإن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. مكلبين، المكلب معلم الكلاب لكيفية الاصطياد، ومعلم سائر الجوارح مثله، تعلمونهن مما علمكم الله بما خلقه الله فيكم من العقل الذي تهتدون به إلى تعليمها وتدريبها حتى تصير قابلة لإمساك الطير وعلامة كون الكلب أصبح معلما بعد تدريبه أن يمسك الصيد مرة بعد أخرى ثم لا يأكل منه فكلوا مما أمسكنا عليكم فإن أكل منه فإنما أمسكه على نفسه فلا يحل واذكروا اسم الله عليه على الجارح عند إرساله على الصيد فإن ترك الصائد التسمية فلا يحل إلا إذا تركتم ذلك نسيانا وإذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة فليذبحه وليسمي اسم الله عليه لو لم يكن في بيان فضل العلم وشرفه سوى هذه الآية لكفت وشفت فإن الله تبارك وتعالى رفع كلبا فوق كلب بالعلم فكيف بجنس الإنسان الذي كرمه الله جل وعلا قال تعالى وفيه بيان فضيلة العلم وشرف العلماء وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا قال ابن القيم رحمه الله إن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه فقال تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه لا يتبعه إلا بإذنه وقال على أن تعلمني مما علمت رشدا فلم يجئ ممتحنا ولا متعنتا وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم فإن نبي الله وكليمه سافر ورحل حتى لقي النصب والتعب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فيه مسألتان الأولى قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك وهذا سؤال ملاطف والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب والمعنى هل يتفق لك ويخف عليك الثانية في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول والفضل لمن فضله الله فالخضر إن كان وليا فموسى أفضل منه لأنه نبي والنبي أفضل من الولي وإن كان نبيا فموسى فضله بالرسالة والله أعلم واستدل القرطبي رحمه الله بقوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. استدل بهذه الآية الكريمة على أن من الفقه الرحلة في طلب العلم، فقال: في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان دأب السلف الصالح. وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلوم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. قال البخاري رحمه الله: ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في حديث واحد. وقال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يخبر تعالى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى، كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر. قال له موسى هل أتبعك، سؤال تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. وقوله أتبعك أي أصحبك وأرافقك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي مما علمك الله شيئا أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح. وقال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه، أي خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره وهو يوشع بن نون الذي نبأه الله بعد ذلك، قال له: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين عنده من العلم ما ليس عندك، أو أمضي حقبا أي مسافة طويلة. والمعنى أن الشوق والرغبة حمل موسى عليه السلام على أن قال لفتاه هذه المقالة، وهذا عزم منه جازم فلذلك أمضاه. وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير. قال السعدي رحمه الله: ننبه على بعضه بعون الله تعالى، فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل. ومنها التأدب مع المعلم، وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب لقول موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا، وإقراره بأنه يتعلم منه، بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه، بل يدعون أنهم يتعاونون هم وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم، ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر، ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوهما من العلوم أن يتعلمه ممن مهر فيه، وإن لم يكن الذي يعلمه وقد مهر في ذلك العلم، وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها، لقوله تعلمني مما علمت، أي مما علمك الله تعالى. ومعلوم أن سبب الرحلة أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله سائل هل تعلم أحدا أعلم منك، فقال لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني لم يقل لا والله تعالى أعلم، وإنما أخبر موسى عليه السلام بحقيقة الأمر، فقال لا أعلم أحدا على ظهر الأرض أعلم مني، وهذا حق نطق به موسى عليه السلام. ولكن ينبغي أن يتواضع لله جل وعلا، وأن يقر بذلك لله رب العالمين، وأن يشكره على نعمته عليه، وأن يرجع الأمر إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني كان عليه أن يقول لا أعلم أحدا أعلم مني والله أعلم، فأوحى الله إليه بلى إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فلا بد من إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى مع الإقرار بذلك وشكر الله على تلك الفضائل، لأن الله جل وعلا قد عتب على موسى وهو كليمه الذي كلمه الله تعالى منه إليه وكتب له التوراة بيده، عتب عليه إذ لم يرد العلم إليه، فكيف بمن دونه عليه السلام. ومن الفوائد أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير من طريق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا. ومن الفوائد في قصة موسى مع العبد الصالح أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه ليس بأهل لتلقي العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر يعتذر عن موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه إنه لا يصبر معه. ومن الفوائد أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدري أو لا يدري غايته ونتيجته ولا يدري فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر، لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر. ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه أو يسأل سؤالا لا يتعلق بموضع البحث. وقال تعالى وفيه بيان فضل العلم وشرف العلماء يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا، فيرفع الله المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه مدح الله العلماء في هذه الآية، والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات، أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به. وقال ابن القيم رحمه الله وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في أربعة مواضع، أحدها هذا، والثاني قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والثالث قوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. والرابع قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. فهذه أربعة مواضع، في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، والرابع الرفعة بالجهاد، فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين. وقال الشوكاني رحمه الله قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم في الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم فيهما والذين أوتوا العلم درجات، أي ويرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية في الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة. فمن جمع الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه درجات، ثم رفعه بعلمه درجات، ومن جملة ذلك رفعه في المجالس. وقال تعالى وفي ضمنه بيان فضل العلم وشرف العلماء، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله إن الله سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إلى آخر قصة آدم. وأمر الملائكة بالسجود له فأبى إبليس فلعنه وأخرجه من السماء. وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه: أحدها أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوا كيف يجعل في الأرض من هو أطوع له منهم، أي أطوع من الملائكة لله تبارك وتعالى، فقال إني أعلم ما لا تعلمون، فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه، وهو العليم الحكيم. فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالح عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والإيمان، ظهر منهم من هو خير من الملائكة، وظهر من إبليس من هو شر العالمين، فأخرج سبحانه هذا وهذا. والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا، ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة. الثاني من الوجوه أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم، فعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. جاء في التفسير أنهم قالوا لن يخلق ربنا خلقا هو أكرم عليه منا، فظنوا أنهم خير وأفضل من الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة أقروا بالعجز وجهل ما لم يعلموا، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فحينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم، فقال يا آدم أنبئهم بأسمائه، فلما أنبأهم بأسمائهم أقروا له بالفضل. الثالث من الوجوه التي دلت عليها قصة آدم مع الملائكة التي دلت عليها هذه القصة في بيان فضل العلم وبيان شرف أهله، أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ فعرفهم سبحانه بالعلم وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغيب السماوات والأرض، فتعرف إليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه آدم بالعلم، وعجزهم عما آتاه آدم من العلم وكفى به شرفا للعلم. الرابع أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات، وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه، فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه، فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان، وأن فضله وشرفه، أي أن فضل الإنسان وشرفه إنما هو بالعلم. قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أنبئهم بأسمائهم، في هذه الآية دليل على فضل العلم وأهله. وفي الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وهو بعض حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني وغيره. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أي تخضع وتتواضع، وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عمال الله تعالى، لأن الله تعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام فتأدبت بذلك الأدب، فكلما ظهر لها علم في بشر خضعت له وتواضعت له وتذللت إعظاما للعلم وأهله ورضا منهم بالطلب له والشغل به، هذا في الطلاب منهم، فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم؟ جعلنا الله منهم وفيهم، إنه ذو فضل عظيم. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلما يقول ما يشاء ويتكلم بما يشاء، وأنه عليم حكيم. وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموا. وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه، ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء، ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له. فليس في الإنسان خصلة هي أشرف فيه من العلم، فكيف إذا ضم إلى تلك الخصلة العمل، ثم ضم إلى الخصلتين من العلم والعمل به الدعوة إليه والصبر عليه، فهذا هو المفلح حقا، لأنه على ضد الخاسر كما بين الله رب العالمين في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني أن جنس الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا، وهم الذين علموا الحق بدليله وعملوا به وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: وفي ضمنه بيان فضل العلم وشرف العلماء، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لم يقل إني قسيم وسيم، وإنما قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وسيخرجه الله تبارك وتعالى من السجن بسبب علمه، كما أن جماله كان سببا لدخوله السجن كما هو معلوم من قصته عليه السلام. قال ابن القيم رحمه الله: لما أراد الله إظهار فضل يوسف وشرفه على أهل زمانه كلهم، أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير، يعني بالتعبير تأويل الأحلام وتفسير الرؤى، فحينئذ قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض، وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته. ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه من الأرض، فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة. وقال تعالى: وفي ضمنه بيان فضل العلم وشرف العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه أن أهل العلم هم أهل خشيته، بل خصهم من بين الناس بذلك، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. وقال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، يعني بالعلماء الذين يخافون قدرته، فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية، كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين علموا أن الله على كل شيء قدير. وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم. وقال مجاهد: إنما العالم من خشي الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار به جهلا. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه. وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إن الله عزيز كامل العزة، ومن عزته خلق هذه المخلوقات المتضادات، غفور لذنوب التائبين. وقال القاسمي رحمه الله: قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء تكملة لقوله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، بتعيين من يخشاه عز وجل من الناس بعد بيان اختلاف طبقاتهم وتباين مراتبهم. أما في الأوصاف المعنوية فبطريق التمثيل، وأما في الأوصاف الصورية فبطريق التصريح، توفية لكل واحدة منهما حقها اللائقة من البيان. أي إنما يخشاه تعالى بالغيب العالمون به عز وجل وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة، لما أن مدار الخشية معرفة المخشي والعلم بشؤونه، فمن كان أعلم به تعالى كان أخشى له عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، كما في صحيح البخاري. ولذلك عقب بذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته، وحيث كان الكفرة بمعزل من هذه المعرفة امتنع إنذارهم بالكلية، كما أفاده أبو السعود. وقال القاشاني أي ما يخشى الله إلا العلماء العرفاء به، لأن الخشية ليست هي خوف العقاب، بل هيئة في القلب خشوعية انكسارية عند تصور وصف العظمة واستحضاره لها، فمن لم يتصور عظمته لم يمكنه خشيته، ومن تجلى الله له بعظمته خشيه حق خشيته. وبين الحضور التصوري للعالم غير العارف وبين التجلي الثابت للعالم العارف بون بعيد، ومراتب الخشية لا تحصى بحسب مراتب العلم والعرفان. وقال تعالى وفي ضمنه بيان فضل العلم وشرف العلماء: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لما خرج قارون على قومه في زينته وتمنى من تمنى من قومه أن يكون مكانه، عصم الله أهل العلم أن يغتروا بالظاهر الفاسد، فلم تتحرك في قلوبهم أمنية، ولم تبدر في أفئدتهم بوادر شهوة، ولم يودوا أن يكونوا مثله فضلا عن أن يكونوا مكانه، بل بلغ أمرهم في عدم اغترارهم بظاهره المموه أنهم كانوا يقظين لأنفسهم ولمن حولهم. فردوا القول على من تمنى مكانه يفهمونه أن ثواب الله خير وأبقى. ولما وقع الخسف بعد ذلك كانت عصمة الله لأهل العلم بعلمهم منجية لهم من أن يقعوا في الندم الذي وقع فيه من تمنى ما تمنى من قبل، ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال السعدي رحمه الله: قوله تعالى فخرج ذات يوم على قومه في زينته، أي بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه، وقد كان له من الأموال ما كان، وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه، وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة، جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرها، فرمقته في تلك الحال العيون، وملأت بزته القلوب، واختلبت زينته النفوس، فانقسم فيه الناظرون قسمين، كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، أي الذين تعلقت إرادتهم فيها وصارت منتهى رغبتهم، ليس لهم إرادة في سواها، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الدنيا ومتاعها وزهرتها إنه لذو حظ عظيم. وصدقوا إنه لذو حظ عظيم لو كان الأمر منتهيا إلى رغباتهم، وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى، فإنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنيا، واقتدر بذلك على جميع مطالبه، فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم، وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناها، وليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية. وقال: الذين أوتوا العلم، الذين عرفوا حقائق الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا، حين نظر أولئك إلى ظاهرها، ويلكم، متوجعين مما تمنوا لأنفسهم، رائين لحالهم، منكرين لمقالهم. ثواب الله العاجل من لذة العبادة ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه، والآجل من الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، خير لمن آمن وعمل صالحا من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه. فهذه حقيقة الأمر، ولكن ما كل من يعلم ذلك يقبل عليه، فما يلقى ذلك ويوفق له إلا الصابرون الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم وأن تحول بينهم وبين ما خلقوا له. فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية. فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخر وزينت الدنيا عنده وكثر بها إعجابه، بغته العذاب فخسفنا به وبداره الأرض جزاء من جنس عمله. فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل سافلين، هو وما اغتر به من داره وأثاثه ومتاعه، فما كان له من فئة، أي جماعة وعصبة وقدم وجنود ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، أي جاءه العذاب فما نصر ولا انتصر. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أي الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أصبحوا يقولون متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العذاب بهم، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يضيق الرزق على من يشاء. فعلمنا حينئذ أن بسطه لقارون ليس دليلا على خير فيه، وأننا غالطون في قولنا إنه لذو حظ عظيم. لولا أن من الله علينا فلم يعاقبنا على ما قلنا، فلولا فضله ومنته لخسف بنا، فصار هلاك قارون عقوبة له وعبرة وموعظة لغيره. حتى إن الذين غبطوه سمعت كيف ندموا وتغير فكرهم الأول، ويكأنه لا يفلح الكافرون، أي لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال تعالى، وفي ضمنه بيان فضل العلم وشرف العلماء، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال في عمدة التفسير قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء ليس بالنبوة ولكنه العلم، العلم والفقه والقرآن. وقال مالك إنه لا يقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الفقه في دين الله. والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة، بل هي أعم منها، وأعلاها النبوة والرسالة أخص، ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، يقال إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي ما أعطي من جمع علم كتب الأولين من الصحف وغيرها، لأنه قال لأولئك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وسمى هذا خيرا كثيرا لأن هذا هو جوامع الكلم. وقال بعض الحكماء من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياه، فإنما أعطي أفضل مما أعطي أصحاب الدنيا، لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا فقال قل متاع الدنيا قليل، وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا. وقال ابن القيم رحمه الله شهد الله سبحانه لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا، فقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح. وقد ذكر الله تعالى الحكمة في عدة مواضع مقرونة بالكتاب العزيز، في مثل قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وقوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومن أجل هذا الاقتران، أي اقتران الحكمة بالكتاب العزيز في غير موضع، ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في هذه المواضع هي السنة، وهو اختيار الإمام الشافعي رحمه الله. قال ذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشبه ما قال، والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي: وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا كتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال السعدي رحمه الله لما ذكر تعالى أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات. ولهذا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها وتنزيل الأمور منازلها والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب، وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، وهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه. فهذه بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى العزيز، وفيها بيان فضل العلم وبيان شرف أهله، وكيف أن الله تبارك وتعالى رفعهم في الدنيا والآخرة درجات. وفيها أي في هذه الآيات بيان أن الله يرفع بالعلم كلبا على كلب، فكيف بالبشر؟ فكيف بالإنسان الذي كرمه الله عز وجل؟ وفيها أن العلم أفضل من الجمال والوسامة والملاحة، وأن العلم أفضل من المال ومن زهرة الدنيا، كما مر في قصة يوسف وفي قصة قارون. وفيها أن الله تبارك وتعالى فضل آدم بالعلم وأسجد الملائكة لآدم عليه السلام، وكان ذلك بسبب ما علمه الله تبارك وتعالى إياه من العلم الذي لم يعلموه. فعلى الإنسان أن يجتهد في طلب العلم، وعليه أن يعلم أن كل غاية شريفة لا بد أن تتقطع دونها الأعناق، وأن تبذل من أجل الوصول إليها الأموال والأوقات والراحات، وأن الإنسان ينبغي أن يذل طالبا لكي يعز مطلوبا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فعلى الإنسان أن يجتهد في تدبر هذه الآيات البينات وتدبر غيرها من الآيات، وكذلك ما يأتي إن شاء الله جل وعلا من الأحاديث الشريفة، وكذلك من آثار وأقوال التابعين ومن بعدهم من أهل العلم والفقه. عليه أن يتأمل في ذلك وأن يشحذ همته وأن يداوم النظر في مثل هذه الآيات والآثار والأحاديث من أجل أن تعلو همته حتى يبذل المجهود من أجل الوصول إلى المراد. والله تعالى الموفق، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.